بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفقه سليمان فقهني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرمه الله وجسده من النار، هل هذا الحديث يشمل المذنب والعاصي؟
طيب.
السؤال الثاني، بالنسبة لبابل، محافظة بابل، هل صحيح أن ورد أن نزل فيها عذاب وسخط من الله وهي محرمة الدخول؟
إيش هذه؟
بابل محافظة بابل.
بابل؟
أيوة.
طيب.
السؤال الثالث، ما حكم وما يسمى بالغرور، يعني ما حكم الغرور؟
الغرور؟
أيوة.
إيش الغرور هذا؟
الغرور.
عشان
نشوف.
العجب يعني. العجب ها؟
أيوة.
طيب.
السؤال الرابع، بالنسبة لمن يصلي جالسا على الأرض، هل أفضل له ضم رجله أو يمدها ويكون أسفل الرجل يعني اتجاه القبلة، هل يأتم ذلك؟
طيب
مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله. فاطمة من الجزائر. يا فاطمة. طيب، ذهبت فاطمة. من عندنا؟ ما أسمع. طيب قبل ما أجيب على سؤال الأخ علي، عندي الأخ أبو بدر من دبي لما سأل بالأمس عن مسألة قول بعض الناس إذا طاح شيء فنجال أو انكسر يقولون طاح الشر، أجبت أنا جواب عام، بعض الناس استشكل هذا الجواب فأحببت أنني أحرر الجواب. الأخ أبو بدر يسأل يقول: إذا طاح الفنجان بعض الناس يقول بأن طاح الشر أو ذهب الشر. أخي الفاضل، إذا كان يعني الأصل الدعاء لهذا الشخص بأن الله تعالى أبعد عنك الشر، بأن الله تعالى دفع عنك شرا أكبر مثلا، فهذا من جنس الأدعية التي يدعو بها الناس بعضهم لبعض، وأيضا من جملة التسلية. أحيانا قد يكون على شخص يحصل له حادث، مثلا حادث سيارة، يقول ما دفع الله أكبر وأكثر مثلا، والحمد لله على السلامة. هذا لا بأس به، هذا من جنس الأدعية، ويدخل في أيضا الفعل الحسن. أما إذا كان لا قصد الشخص، إذا سقط الفنجان وانكسر، أو سقط إناء مثلا، أو سقط شخص مثلا وانكسر يقول طاح الشر، فهذه لا محل نظر، لأن مثل هذه الألفاظ تحتاج إلى نص ودليل، ولا أصل في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا في كلام الصحابة أنه إذا مثلا سقط شيء أو انكسر شيء يقول ذهب الشر، لأن الإنسان ما يعلم الآن هل هذا شر محض أم شر راجح أم شر مرجوح أم أنه فيه خير. فالله جل وعلا يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك ما جرت عادة الصحابة ولا التابعين، وليس هو في النصوص أيضا أنه إذا مثلا حصل انكسر شخص أو انكسر إناء أن يقال ذهب الشر أو طاح الشر، فلذلك تجتنب مثل هذه الأشياء. لكن لا بأس للإنسان أن يدعو للشخص الذي حصل له تلف في ماله، يقال عوضك الله، ما دفع الله من الشر أكثر وأكبر، هذا مما لا بأس به، بارك الله في الجميع. علي من عمان يسأل يقول: حديث من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرم الله لحمه على النار، يقول هل هذا يشمل المطيع والعاصي، المطيع ويشمل العاصي أيضا؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للنصوص الواردة في الكتاب والسنة والخطاب الموجه للمسلمين لا شك بأنه يشمل الجميع، يشمل البر ويشمل الفاجر، يشمل المطيع ويشمل العاصي، لكن بالنسبة لمسألة القبول عند الله سبحانه وتعالى والجزاء أيضا عند الله سبحانه وتعالى. وعندنا قاعدة بارك الله فيك بالنسبة لمسألة المسلم الذي يلقى الله عز وجل وبذنوب وهو لقيه موحدا غير مشرك به سبحانه وتعالى، الشرك الأكبر، لكن لقيه بذنوب وبخطايا وبآثام ما تاب منها، فإنه تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له سبحانه وتعالى وإن شاء عذبه على قدر هذا الذنب ولا يخلد في النار. وأحيانا قد يعمل الإنسان الحسنة العظيمة فيغفر الله عز وجل له بسبب هذه الحسنة، فمثلا الحسنة البدرية، البدرية اللي شهدوا بدرا حسنتهم من أعظم الحسنات، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر: يا عمر، أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟ وقد قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام في بسبب قصة حاطب ابن أبي بلتعة لما بعث لقريش برسالة، يعني هذه تعد في العرف خيانة، لكن الله تعالى غفر لحاطب بسبب حسنة كون حاطب شهد بدرا، هذه البدرية. فلذلك أحيانا بعض الناس قد يعمل عمل، قد يكون عنده تقصير عنده ذنوب، لكن يعمل عمل متعدي وفيه نفع للناس، قد يغفر الله عز وجل له بهذا العمل. تفضل أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول: أنا عندي بنتي متزوجة وزوجها ظروف مرة صعب، وهي بنتي عندها ولد ربيع وتعبان وبيتعالج كده، ممكن طلب من فلوس الزكاة أعطي بنتي عشان تعالج الولد؟
زوجها ما يشتغل؟
يشتغل بظروفه صعبة والله.
إن شاء الله.
على ديون وكده.
طيب.
والسؤال الثاني: في شو اسمه، عندي صيام من زمان وأنا صمت الصيام بعد ما رمضان، يعني عدى كم رمضان وبعدين صمت، بس إني ما فطرت يعني على كل يوم.
أنت تساهلتي في الصيام يا أحمد؟
أيوة تساهلت
في الصيام. يعني
قلت ولادة وما ولادة، بس لكن برضه يعني عندي وقت كنت أصوم يعني. طيب. تساهلت يعني.
نعم إن شاء الله.
والسؤال الثالث: انه في واحدة قالت اول سنة كانت بلغت وقالت ما قدرت تقول لأهلها اني انا يعني ما علي بصوم وكذا، ما ادري ايش كان يقولوا لها، ضغي لنا هذا الاكل وضغي لنا ما ادري ايش هذا كيف طعمه وهذا كيف ما ادري، وما تستحي كانت تقول لهم اني انا بلغت وخلاص صايمة، وكانت تفطر وبعدين تساهلت، بعد كده ما اعرف ايش تسوي يعني. الايام هذيك تقول قبيتها بس ما فطرت يعني، كل واحد ما فطرت يعني صايم وكذا.
لكن ام احمد كانت تذوق الطعام فقط ولا تاكل؟
تذوق الطعام وتشرب كذا يعني، قصد قدام الناس تستحي تقول لهم انا يعني.
نعم ان شاء الله. ابشري ان شاء الله. ابشري.
الله يديك العافيه. جزاك الله.
مرحبا اختي. ابراهيم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف الحال شيخنا؟
مرحبا ومسهلا.
سؤالين لو تكرم.
تفضل.
الأول: شيخ، بعد الصلاة يلتفت الإمام للمصلين ويكون مرات أني أصادف أصلي خلفه وهو يقابلني، فأقوم أصلي السنة فتقريبا أسجد بين يديه، فهل الأفضل أني أضع سترة أو عادي ما فيها شيء؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني: لما تقوم من السجود التشاهد الأول صلاة المسبوق، يعني المعروف أنك أنت ترفع يديك بعد التشاهد الأول عند القيام التشاهد الأول، لكن إذا أنت مسبوق هي تكون الثانية للإمام وهي مش الثانية لك، قد تكون الأولى لك.
نعم.
فأنا أرفع يدي مع الإمام ولا أرفعها بالثانية لي أنا؟
إن شاء الله يا إبراهيم.
جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل يا فاطمة.
ألو. السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام. تالله.
احنا عندي انا عندي سؤال. سؤالي انه
اخفض التلفزيون يا فاطمة، اسمعيني من الهاتف لو سمحتي.
حاضر. هاي نقص اولا الحكاية انه عمي هذه زمان صارت الحكاية زمان، عمي توضى ونسى خاتمه تبع تاع ذهب في موقع الوضوء.
نعم.
وأبي هز الخاتم.
نعم.
وبعد مدة إجا سأل على الخاتم. وأبي ما قالوا ما شفت هذا الخاتم، ما أعرف ما شفت الخاتم. يعني أخذه.
أها.
بعد مرور السنين.
تفضل يا فاطمة.
بعد مدة مات أبي يعني الله يرحمه كده. مات يعني، وأمي عطتني حق الخاتم 10,000 دينار جزائري، وقالت لي ضيفي عليه المال وحطيه بالمسجد. حطيته بالمسجد وخلص يعني، وكلش يعني قلت خلص انتهت الحكاية. لكن بعد ما شاهدت البرنامج قلت انت لازم ترجع هذا المال لحق أهله، وهذا المبلغ يعني صعب أجمعه مرة ثانية.
يصعب عليك ها؟
أي صعب علي يعني.
الوالد ما ترك تركة يعني؟ الوالد
ما ترك تركة.
طيب أبشر يا فاطمة،
نريد يعني احنا حابين تفصل يعني ما هو ما الذي يجب فعله، وهل قمت به صح هل أو لا.
وعمك
أو لا.
وعمك عنده أولاد؟ عنده
أولاد وأهله. عنده أولاد وأهله عايشين، لكن لو عايشين لكن صعب علينا كثير نرده من كلام الناس وكذا. يعني احنا ترددنا نرجع له اياه، لان شال. كلام من الناس يعني كذا.
ان شاء الله. ابشري يا فاطمه،
توضيح انه تفهمنا اكثر يعني.
ان شاء الله يا فاطمه ابشري،
يعطيك الصحه.
مرحبا، اهلا وسهلا. خليفه.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ عندي سؤال عن الرضاعه.
ايوه.
اذا زوجة اخوي بالرضاعه ارضعت بنت خالتي، هل اكون محرما لها ولا لا؟
زوجة أخيك أرضعت ابنة خالك؟
زوجة أخي بالرضاعة.
زوجة أخيك بالرضاعة؟ كيف بالرضاعة؟
يعني هو أخوي بالرضاعة.
ها، أخوك بالرضاعة أنت؟
أي
يعني أخوك هذا بالرضاعة زوجته؟
رضعت بنت خالتي.
رضعت ابنة خالتك اللي هي النسبية يعني؟ اي النسبيه يعني بنت خالتك اللي اخت امك الشقيقه يعني. طيب
هل اكون محرما لها ولا لا؟
ان شاء الله. مرحبا ام حمد. ام محمد.
شيخ
ام محمد من ابو ظبي، تفضلي.
ايوه. سؤال انا، الله يخليك يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الاول، انت سمعتك قبول الذهب ما عليه زكاه، اللبس
الذهب الملبوس.
الذهب الملبوس.
إيه.
بس إلياء التبس أخذته في صغر، وكان معي كان معي، بعدين ما عاد لبسته وحدثت منه، يجوز إني أبيعه ما عليه سفا.
هذا خاتم؟
أي ذهب؟ لا لا ذهب، لا ذهب. إيه. كان إيه. عندي من أول، وبعدين لما الواحد استكبر ما تلبس الحاجات الأولى. إيه. بيعها ولا تسيها لها، وإن شاء الله عليها زكاه وما عليها زكاه.
ان شاء الله.
ايوه، انا كل الذهب الملبوس ما عليه زكاه، انت ما له اقله، وهو صح انه ملبوس ما له. بعد الفتره، بعد فتره نبيع منه والوداع.
ابشر يا ام محمد.
ايوه. والسؤال الثاني، يوم سمعتك تقول ان الواحد المسافر له في المطار انه لا يقصر.
اي
الحين لما مقصر المطار صلاه الظهر اصليها كامله، أقصر صلاة العصر معها، أنسك صلاة العصر وأنا مثلا طائرة ولا
يعني مطار أبو ظبي. ها؟
أيوة.
إن شاء الله يا أم محمد.
يلا يديك.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخ علي من عمان بارك الله فيه يسأل، يقول هل صحيح ثبت بأن بابل نزل فيها عذاب ولا يجوز دخول هذه المدينة؟ علي بارك الله فيك، لم يثبت في النصوص الشرعية أن بابل نزل فيها عذاب، ما عرف هذا أبدا، ولم يثبت في الدواوين السنة يعني في الأحاديث المرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو في الآثار عن الصحابة الكرام أن بابل موطن عذاب، ولذلك هذا الكلام غير صحيح. علي من عمان يسأل عن حكم الغرور. علي بارك الله فيك، إذا كنت تقصد العجب، يعني ما يحصل في النفس البشرية من العجب، لا شك بأن العجب هذا محرم، وهو الغرور الذي يعبر عنه بعض الناس، والعجب هو الداء الدفين. ومعنى العجب أن يعجب أن يغتر الإنسان بعمله، وأن يرى بأنه من خلال هذا العمل يدلي على الله، وأنه من أفضل الناس، وأنه يعني يرى بأن أيضا من جملة ما يصنعه هذا المغرور المنتفخ عجبا أنه يتحدث عن أعماله، يقول أنا فعلت وأنا قلت وأنا سويت وأنا كذا، فيبرز أعماله الخفية، أو يتحدث بأعماله الظاهرة، ويعني يرى بأنه هي هذه الأعمال التي ستنجيه بيوم القيامة، ويرى أيضا له درجة على الناس، وهذا لا شك بأنه يعني مرض خطير. ولذلك العجب هذا يسميه العلماء الداء الدفين، هذا الذي أهلك كثير من الناس، حينما يسكن صدورهم هذا الداء يهلكون. وذلك الإنسان مطالب بالتواضع لله سبحانه وتعالى، مطالب بأن يزكي نفسه بفعل الواجبات وترك المحرمات، وأن يبتعد عن تزكية نفسه، وذلك بمثل هذا العجب والغرور. إن بعض الناس كما قال تعالى ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فالإنسان بعض الأحيان يعمل عمل، يقوم الليل ويرى نفسه على الناس، يقول أنا أقوم الليل والناس ما يقومون الليل، يصوم الأيام المشروع صيامه كالاثنين والخميس والبيض، فيرى بأن له درجة على الناس ورتبة على الناس، وربما تفاخر بهذا سواء في نفسه أو مع الآخرين. والله جل وعلا يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، لولا الله ما اهتديت، ولولا الله ما تصدقت ولا صليت، ولولا الله ما فعلت الأعمال الصالحة. فالمنة لله أولا وآخرا، المنة لله والفضل لله سبحانه وتعالى. علي من عمان يسأل عن المصلي إذا صلى جالسا، يقول ما هي أفضل حالة بالنسبة لرجليه، هل يمدهما إلى القبلة أم يجعلهما تحته أم يجمعهما أم ماذا؟ علي بارك الله فيك، في البخاري من حديث عمران ابن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. والعلماء تكلموا على كيفية القعود في الصلاة، هل يقعد المصلي العاجز عن القيام قعدته في التشهد، جلسته في التشهد مثلا يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى؟ قال بهذا بعض العلماء. والقول الثاني قالوا لا يتربع، لأن هذا مروي من حديث عائشة وغيرها أنه يتربع، والتربع معروف بأن يدخل ساقه اليمنى تحت ساقه اليسرى وساقه اليسرى كذلك، التربع المعروف، ويضع يديه على ركبتي. القول الثالث وهو الراجح أن المصلي يأتي بما يستطيع من الجلوس، لأن ليس كل مصلي يصلي جالسا يستطيع أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وليس كل مصلي جالسا يستطيع أن يتربع في الصلاة. ولذلك بعض المصلين نقول له صلي واجعل قدميك إلى القبلة، لماذا؟ لأن هذه استطاعته، ما يستطيع أن يجمع رجليه إلى بعض كالمتربع، أو مثلا يجلس جلسة المتشهد. بعض المصلين نقول صلي متربعا، لماذا؟ لأنه أنسب وأريح له وهو الذي يستطيع هذا. بعض المصلين نقول لا صلي جلسة المتشهد، هو عنده مشكلة في القيام، مشكلته في الظهر فقط، نقول له صلي جلسة المتشهد، لو تربع زاد ألمه. فلذلك القول الراجح بأن هذا راجع إلى ما يستطيعه المصلي قاعدا. بارك الله فيك. أم أحمد من السعودية تقول عندي بنتي متزوجة وزوجها ظروفه صعبة جدا، بنتي تقول عندها ولد مريض تعالجه، هل يمكن أن أعطيها من الزكاة؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة الزكاة أهل العلم تكلموا في قضية إعطاء الأصل للفرع والفرع للأصل، والأصل أنت الأم أصل، تعتبرين وبنتك فرع، وقالوا بأنه ما يعطى للفرع إلا في حالة الغرم، بمعنى أن يكون على الابن أو البنت دين أو تكاليف أو رسوم معين، هو عاجز عن السداد، ما عنده قدرة على السداد لا في الوقت الحالي ولا في الوقت يعني المستقبلي، ما عنده قدرة فيعطى من الزكاة. أنت تقولين بأن زوج ابنتك ظروفه صعبة وفقير رغم وظيفته لكن ما عنده القدرة على ذلك، ممكن تعطين زوج ابنتك من الزكاة وهو يتصرف في مسألة علاج ابنه. والله تقولين أنا أخشى أن الزوج يأخذ هذا المال وكذا، يجوز في مثل هذه الحالة خاصة إذا كانت البنت تعالج ابنها في مستشفيات خاصة أو هناك مثلا رسوم كبيرة جدا ما تستطيع عليها، ممكن في مثل هذه الحالة. أم أحمد تقول كان علي أيام من رمضان من رمضانات قديمة، تقول الحمد لله قضيت هذه الأيام لكنني ما أطعمت. سألت أم أحمد قلت لها طيب أنت فرطت؟ قالت نعم، صحيح كان حمل وولادة وكذا لكني أنا فرطت، مرت علي أيام أستطيع الصوم فيها وتركت. أخت الفاضلة بالنسبة لك الحمد لله أنك أفرغت ذمتك من الأيام التي أفطرت فيها وهذه نعمة، واشكر الله على ذلك الذي يسر لك الوقت لقضاء هذه الأيام. يبقى عليك الإطعام، وهذا الإطعام فتوى اثنين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بمحضر من الصحابة ولم ينكر أحد، ولذلك تخرجين عن كل يوم من هذه الأيام إطعام مسكين. إذا كنت والله عندك القدرة على إطعام المساكين تبادرين إلى ذلك، إذا تقولين ما عندي مستقبلا ويظهر أن عندك ولله الحمد اللي يزكي ولله الحمد أكيد عنده. طيب كيف تطعمين المساكين؟ عندك أكثر من طريقة. الطريقة الأولى إذا كنت تعرفين أسرة مثلا من الأسر الفقيرة المسكينة فيها 6 أنفار 7 أنفار 10 أنفار، تطعمين تقولين غداكم عندي اليوم أو بجيب لكم غدا وتقدرين حق 10 أنفار، هذه الحمد لله يعني أطعمت 10 أنفار. أسرة ثانية فيها 5، أسرة ثالثة فيها كذا، هذا حل. الحل الثاني أنك أنت تذهبين توزعين على الفقراء المساكين مثل ما يقولون طعام ناشف وليس مطبوخ، وهذه طريقة ثانية. في طريقة ثالثة أنك تشوفين أحد الأولاد يذهب إلى مطعم يثق فيه، يثق في صاحب المطعم رجل متدين صالح تقي، يقول له أكيد بيجون فقراء ومساكين مثلا من العمال ومثلا يعني مثلا هؤلاء مساكين، فيقول له أبغاك تفطر لي مثلا كم يوم عندك يا أم أحمد؟ تقول 20 30 40 يوم، يقول له فطر لي أطعم لي عدد كذا وكذا، وتكون مطمئنة. في مسألة أخرى وهي أريح وأيسر من الجميع، الجمعيات ولله الحمد الموجودة ممكن يقومون بهذا الدور. أم أحمد تقول هناك بنت لما بلغت خجلت أن تخبر أهلها، فكانوا يقولون لها تعالي وهي صغيرة، تعالي ذوق الطعام، تعالي ذوق كذا. تقول كانت تذوق الطعام ولم تخبرهم بأنها بلغت حياء، وكانت تشرب الماء وشيء من هذا القبيل، ماذا عليها؟ أم أحمد بارك الله فيك، كأني أنا فهمت بأنك قلت بأنها قضت، أظن هكذا. عموما إذا كانت قد قضت هذه الأيام فالحمد لله، لأن قلم السيئات بدأ يكتب عليها ويجري عليها بعد بلوغها، وكان الواجب عليها أن تخبر أمها. صحيح تخجل من والدها ومن أخواتها، لكن كيف تخجل من أمها؟ كان الواجب أن تخبر أمها، الآن قد فات هذا. وحقيقة هي مسؤولية الأمهات أيضا، الأم أقرب أفراد الأسرة إلى البنت، والمفترض على كل أم أن تتلمس هذه الأشياء وأن تنظر في ابنتها وهي أدرى بعلامات البلوغ وأدرى بالتغير الذي يحصل على البنت سواء الفسيولوجي أو السيكيولوجي بالنسبة للبنت لما تبدأ بالبلوغ، هذه مسؤولية الأم، ولكن التي مسؤولة عن مثل هذا الأمر. عموما الآن إذا قلتي لي قضت الحمد لله ما عليها شيء غير القضاء، ما عليها طعم، لماذا؟ للجهل، هذه جاهلة مسكينة صغيرة ما تعلم، تقولي لي ما قضت إلى الآن يلزمها أن تقضي، لأن هذه الأيام في ذمتها، كل الأيام التي أكلت أو شربت فيها فإنها تقضي. أما إذا قلتي لي لا هي كانت تذوق الطعام، ذوق الطعام مكروه عند أهل العلم، يعني هو ما يبطل الصيام لأن حاسة الذوق هي في طرف اللسان، ولذلك يذوق الصائم ويمج هذا ولا يبتلعه فلا يكون عليها شيء. لكن هل نأتي الآن إلى مسألة أخرى، هل كانت تنوي من الليل، يعني كانت تبيت الصيام من الليل، ما ندري، لكن عموما خليها تقضي فقط دون الإطعام، تقضي فقط دون الإطعام حتى تبرأ ذمتها، فإذا وافقت الفرض
فالحمد لله سقط عنها الفرض، وإذا ولله الحمد كان الفرض قد سقط يكون هذا نافلة لها. إبراهيم من أبو ظبي بارك الله فيه يقول يعني الإمام بعد انتهائه من الصلاة يلتفت إلينا يقول وأنا أكون خلفه حاب أني أتسنن، هل يجوز أنني أصلي بين يديه؟ إبراهيم بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز لك أن تصلي والإمام في قبلتك حتى ولو كان متجه إليك، يجوز ذلك ولله الحمد والمنة، ولا دليل يمنع من ذلك. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وبينه وبين القبلة عائشة نائمة، كانت تكون بينه وبين القبلة، ولذلك يجوز مثل هذا الأمر. كره العلماء ذلك كراهة ليست منصوصة، ما في دليل، إلا أنهم قالوا بأن هذا يشغل المصلي، لكن ممكن هذا الأمر يقضى عليه بماذا؟ بأن ينظر المصلي إلى محل سجوده وانتهى الأمر. لكن عموما إذا كان ثم مكان آخر ممكن تتحرك إليه وتلجأ إليه أفضل، ما عندك مكان الجميع جالس وحاب أنك تتسنن وما في مجال إلا هذا يجوز يا إبراهيم. إبراهيم من أبو ظبي يقول إذا كان المأموم مسبوقا، إذا كان المسبوق جاء للصلاة مثلا وتابع الإمام في التشهد الأول في غير موضعه بالنسبة للمسبوق، يعني مثلا إبراهيم يقول جيت الإمام في صلاة العصر في الركعة الثانية، الإمام سيجلس التشهد الأول، لماذا؟ لأن هذا هو التشهد الأول، هذا مكانه. إبراهيم يقول ليس هذا محل التشهد لكن أنا أتابع الإمام. إبراهيم يسأل عن جزئية، يقول هل أنا لما أقوم مع الإمام إلى الركعة الثانية لي والثالثة للإمام أرفع يدي؟ الجواب نعم، ترفع يديك يا إبراهيم بارك الله فيك. لماذا؟ لأن رفع اليدين كما نذكر القاعدة يكون في أربعة مواطن من الصلاة، عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند القيام من التشهد الأول، وهذا يسمى تشهد أول، هو صعيب بالنسبة لك سنة لمتابعة الإمام، لكنه يبقى تشهدا، ولذلك الرفع هذا مرتبط بعد كل تشهد أول. الآن أنت ترفع يديك لأن هذا هو المحل، ثم لما تنتهي من الصلاة الإمام يسلم بقي عليك ركعة، أيضا ترفع يديك مرة ثانية لأن رفع اليدين مرتبط بعد التشهد الأول، حتى لو تكرر التشهد في صلاتك مثل ما يحصل لك تجلس ثلاث مرات في الصلاة للتشهد فترفع يديك بعد كل تشهد. فاطمة من الجزائر بارك الله فيها تقول بأن حصلت قصة قديما، عمها توضأ في بيت والدها ووضع خاتم الذهب ونسيه، ثم جاء والدها وأخذ هذا الخاتم، فجاء العم يسأل قال ما وجدت خاتم الذهب، تقول ومضى على هذا وقت، توفي الوالد، قامت والدة فاطمة وأعطتها مبلغ 10,000 دينار جزائري وقالت اذهبي وضعيه في المسجد. تقول أنا استمعت إلى جواب لك بأن هذا ما يصح، لابد من إرجاع المال إلى أصحابه. تقول ما العمل الآن ونحن ما عندنا القدرة على 10,000 دينار مرة ثانية. فاطمة بارك الله فيك، أولا أسأل الله تعالى أن يغفر لعمك وأن يغفر لأبيك وأن يتجاوز عن والدك، ولا شك بأن ما فعله الوالد خطأ ومعصية، وأسأل الله تعالى أن يغفر له. الأمر الثاني بارك الله فيك، بالنسبة للوالدة مشكورة ومأجورة على كونها تريد تخليص ذمة الوالد مما تعلقت به من حق أخيه، وإن كان هذا لا ينفع. لماذا؟ لأنه مات وهو مصر على مثل هذا الأمر، أما أنه لو فعل هذا في حياته لكانت توبة إلى الله سبحانه وتعالى، أما وقد مات فقد انتهى العمل. الآن الوالدة بارك الله فيها تريد أن ترجع الحق إصحابي، لأنه ما يحل للورثة أن يأخذوا مالا ليس لهم، وهذا الخاتم أو قيمته 10,000 لا تملكونه، فالوالدة أحسنت في هذا وهي مأجورة على ذلك، كونك تضعينه في المسجد طبعا هذا خطأ كما ذكرت. لماذا؟ لأن هذا ما يحل أن الإنسان يتصدق بمال الغير، يتصدق بمال الغير، كان الواجب أن تأخذوا هذا المال تذهبون به إلى بيت عمكم، تقولين والله فضيحة ومصيبة وكذا. هناك طرق كثيرة، أنا دائما يعني أحاول أنني أذكر لمن يبتلى بمثل هذا الأمر أن يسلك هذه الطريقة، أن يسلك هذه الطريقة. مثلا تضعون هدية تنتفع بها الأسرة، مثلا تسددون مثلا فواتير كهرباء وفواتير ماء وفواتير غاز مثلا أو فواتير هاتف مثلا لهذا البيت للأسرة كاملة اللي ينتفعون بمثل هذا الشيء، أو مثلا تضعونه في حسابهم مثلا، أو تبعثون لهم هدية فيها مثلا المبلغ تقولون هذه كذا، أو يعني ممكن تقولون هذا حق للعم على والدنا، يعني توهمونهم من باب التعريض أن هذا قرض كان موجودا مثلا، وشيء من هذا القبيل. عموما أخت الفاضلة، الآن المال وضعتيه في المسجد، لا شك بأن الأجر للعم وللورثة، لكن هل تبرأ الذمة؟ الله أعلم، الله أعلم. عموما إذا كان ما عندكم القدرة على ذلك، والوالدة اجتهدت من عند نفسها، يبقى هذا الأمر على ما هو عليه، الصدقة يعني عفوا المال وضعته في المسجد، إن تيسر لكم وكان عندكم قدرة تنقلون تعطون ورثة العم هذا المبلغ، وإن لم يتيسر لا شيء عليكم، والأجر للعم ولأولاده من هذا الوقف الذي وضعته في بيت الله سبحانه وتعالى. خليفة من رأس الخيمة يقول يعني عندي زوجة أخي أرضعت ابنة خالتي، يقول هل أكون محرما لها؟ زوجة أخي من الرضاعة أرضعت ابنة خالتي، هل أكون محرما لها؟ يا خليفة بارك الله فيك، بالنسبة لزوجة أخيك من الرضاعة، عندك أخ من الرضاعة وهذه الزوجة أرضعت ابنة خالتك، هذا لا يكون بينكما تحريم، لا يكون بينكما تحريم، فيجوز لك أن تتزوج ابنة خالتك بارك الله فيك. أم محمد من أبو ظبي بارك الله فيها تقول يعني أنا استمعت إلى جوابك عن الذهب الملبوس، تقول عندنا قطع ذهب قديمة نلبسها، طيب هل لو بعناها الآن عليها زكاة؟ أم محمد من أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة للذهب الملبوس كما ذكرتي وفهمتي من جوابي وأجوبتي الكثيرة السابقة أن الذهب الملبوس لا زكاة فيه في قول جماهير أهل العلم، وهو فتوى جمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة للقطع الذهب اللي تلبسينها، إذا بعتيها مثلا واشتريتي بدالها قطع ثانية ما فيها زكاة، يعني أنت بعتي قطعة واشتريتي قطعة جديدة لتلبسينها ولتتزينين بها ولتتحلين بها ما فيها زكاة بارك الله فيك. أما إذا بعتيها وأخذت المبلغ النقدي وكنزتيه وادخرتيه أو حطيتيه في الحساب أو حطيتيه في الصندوق عندك في البيت أو حطيتيه في أي مكان وحال عليه الحول وقد بلغ النصاب، أو إذا ضم إلى غيره بلغ النصاب من الأموال التي عندك، وجب عليك فيه الزكاة، يجب أن تزكي هذا المبلغ. لماذا؟ لأنه الآن أصبح هذا المال اللي هو النقود هذا قابل للنماء، هذا لو شغلتيه اشتغل وله قيمته الاعتبارية الخاصة به. المال أي مال عند الإنسان، المال نقد بحد ذاته، نقد بحد ذاته، ولذلك له قيمة اعتبارية. فإذا مر عليه 12 شهر قمري عربي وهو قد بلغ النصاب، أو إذا جمعتي مع غيره من الأموال اللي عندك يبلغ النصاب، وجب عليك أن تزكيه سنويا. تقولي لا أنا أبغى أشتري فيه قطعة ثانية جديدة، طيب هذه القطعة ماذا تعملين فيها؟ أم محمد تقول ألبسها وتزين فيها، ما علي في زكاة. تقول لا أنا والله أدخرها حتى يعني أبيعها في يوم من الأيام أتربح فيها، قلنا عليك فيها الزكاة. تفضلي أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، امرأة اشترت كتب قرآنية احنا نقولها ربع ياسين،
اي
اعطتهم المعلمة محفظة القرآن، والمعلمة اعطتهم البنات والبنات تلفوهم، وهذا وقف، هي قالت هذا وقف، هل الوقف تلف أما باقي
إن شاء الله يا أمة الله.
سؤال ثاني، مرة رايحة للعمرة هي وزوج، هي واختها وزوجها، هل زوج اختها محرم؟ بعض الناس يقولوا زوج اختها محرم.
طيب
شكرا يا شيخ، سلام
عليكم. عفوا، عليكم السلام. أم محمد
مرحبا.
أهلا وسهلا، عليكم السلام. الله،
أقول لك عندي سؤالين.
تفضلي.
سؤال الأول، أنا العام كنت عندي وظائف كلها تعبانات، وصمت 20 يوم من رمضان وعشر ما قدرت أصومهن، واتصلت بك هناك وقلت لي عليهن لا تصومين. كل مفتي بعد كذي قال لي وطعمي 10 مساكين.
نعم.
طعمت من العشر، عاد العشر الواخر.
نعم.
والحين يقول لي الدكتور لا تصومين هل إن شاء الله مدبل علي رمضان، وأنا أقول بفوق ولا أدري بعد شو هالشينة، شو الأمر يبعدني
إن شاء الله يا أم محمد.
إيه، قلت له يقول لي هو لا تصومين هالحين الأيام دي أيات إن شاء الله، تني الله يلاجينا إن شاء الله.
الله يواليك الصحة والعافية إن شاء الله.
آمين.
مرحبا.
وسؤال واحد، أنا حلفت على حلفة يمين بيني وبين، قلت لها حلفت عليها تأخذ عندي مبلغ أن تأخذينه، هي تحلف ما أخذه وهي، وأنا أقولها تأخذينه، حلفت عليها تأخذه، خذته وذاك اليوم خذته، وبعدين ها رجعت علي.
إيه، وأنت قبلتي؟
عاد خذته ويوم خلاص ما دريت له، حطته بعدين ليه ردته تاني، قالت ليه تاني رديته مبلغ اللي حالفه علي.
إن شاء الله يا محمد.
إيه، وأنا حالفه يمين، عاد ما عارفه هالحيفة.
إن شاء الله. مرحبا مرحبا. من؟ هارون.
هارون عبد الله.
تفضل يا هارون.
كيف حالك يا طيب؟
اهلا وسهلا.
عندي استفسار.
هارون.
ايوه معك.
تفضل تفضل.
انا جيت من اليمن.
الصوت من عندك يا هارون غير جيد، لو سمحت عدل صوت الهاتف.
طيب الان سمعني كويس؟
والله نص ونص.
انا جيت مسافر من اليمن. تمام.
اي
جيت على اساس اني بسوي عمره.
نعم.
اول ما وانا جاي في الطريق، فلما وصلت السعوديه هنا يعني حسيت بتعب وهونت، ما ادري سويت العمره، وبعدها جلست 3 ايام هنا في السعوديه وحرمت من جده، ما عاد رحت لميقات اليمن يلملم.
لكن انت دخلت باحرام من يلملم ولا ما دخلت باحرام؟
لا ما دخلت بإحرام، جيت على أساس النية جاي هناك إني بسوي العمرة على الطريق، بس جيت أنا إقامة، ما جيت في زيت عمرة.
أيوة، جاي على أساس تقيم يعني، وقلت تعتمر في الطريق.
أيوة هذا هو.
طيب إن شاء الله.
يلا شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا. طارق.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
الله يسلمك، عندي الوالدة جمعت فلوس والفلوس الله يسلمك لك زي ما تقول جمعية خيرية كده في البلاد حق رمضان وما رمضان، ولو فلوس كان مبلغ زايد شوي، بغت كل بعض من الفلوس بتوزع على ناس ثانيين، هل يجوز؟ هي خبرتها الخير من فلوس بس الجمعية.
يا طارق، الآن الوالدة جمعت فلوس من الناس ها؟
ايوه، بغتها الجمعيه كذا،
وهذه الفلوس على اساس انها تبعثها طعام في رمضان؟
لا جمعيه نسائيه.
جمعيه نسائيه.
ايوه، والمبلغ بغت من المبلغ زي ما تقول 1800 ولا 2000، بغت اعطي ناس ثانيين، هل يجوز؟
لا بس الجمعيه خيريه ولا تعاونيه ولا ايش؟
لا تعاونيه، يعني تعاوني حق حريم.
حق حريم، يعني كل واحده تدفع مبلغ وبعدين تستلم كل واحده شهر.
لا الله يرحمه، لك هي جمعت فلوس من ابو ظبي من هنا.
ايه،
وبغت تعطي الناس الثانيين جمعيه انت ايه، وبغت ال 800 ولا 1000 حدود بتعطي الناس الثانيين برا المنطقه، برا المدينه مشتاقين، هل يجوز؟
يعني هي قالت لبعض الحريم تعالوا اجمعوا مبلغ على اساس نعطي اناس فقراء.
ايوه، هي جمعتها من عده حد من هنا.
طيب الان هي بغت تقول اخذ 1800 اعطيها ناس ثانيين،
يعني تقريبا ناس ثانيين فقارة يعني تعبانين ظروف.
اي طيب ان شاء الله يا طارق.
السؤال الثاني، الله يرحم والديك فينا.
تفضل.
لا دحين احنا بنصلي والامام يقول اعتدلوا ولا تقلوا فروج الشيطان، دحين الشيطان يعني هل الشيطان يوجد في المسجد وفي الحمام وفي المسجد وفي الحمام الله كرمك؟
إن شاء الله يا
أنا عارف الشيطان في الحمام.
إن شاء الله.
السؤال ثالث جدي يعني عندي تقطيع في البول.
إيه.
شو الحل فيها؟ بعض الأحيان أنا أتخذ الحمام وحس بالتقطيع وبعض الحين أشوفه بعيني وبعض الحين بعد ما أخلص من الصلاة أطالع الله يكرم في الذكر حس قطر في رأس الذكر.
طيب واضح يا طارق أبشر.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع. أم محمد بن أبو ظبي تقول يعني أنا إذا ذهبت إلى مطار أبو ظبي تقول أصلي الظهر أربع وبعدين أقصر العصر ركعتين هل يجوز؟ أم محمد ما يجوز بارك الله فيك. مطار أبو ظبي اللي ساكن في أبو ظبي ويروح المطار ما يقصر. كيف يقصر اللي ساكن في أبو ظبي ويروح المطار؟ المطار على حدود الإمارة ما يقصر بارك الله فيك. يعني أنت الآن صليت الظهر أربع ورحت قصرت العصر ركعتين، طيب أنت ما سافرت بعد، وهذا خطأ يرتكب كثير من المسافرين اللي مطارات في داخل المدينة. أما لو أنت قت الشارقة وإمارة الشارقة ورحت أبو ظبي نعم تقصرين وتجمعين، أما من سكان أبو ظبي تروحين المطار تقصرين أو تصلين الظهر أربع والعصر ركعتين لا هذا ما يجوز، ولذلك تعيدين صلاة العصر بارك الله فيك. يمكن تسأليني تقولين والله أنا احتمال أني أسافر وما عندي قدرة على أني أصلي العصر في المطار، ولو أردت أن أصليها بعد الوصول يكون المغرب قد دخل. أقول لك نعم مثل هذه حاجة، تصلين الظهر أربع ركعات وتصلين العصر أربع ركعات ما تقصرينها، هذه يسمونها للحاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع للحاجة في المدينة وما قصر. القصر دائما يكون في السفر، أما الجمع يكون في السفر ويكون في الحضر للحاج. واضح يا أم محمد بارك الله فيك. أمت الله من الجزائر تقول في امرأة اشترت ربع ياسين مجموعة من المصاحف يعني ربع ياسين وأعطتهم لمحفظة القرآن، تقول يعني للأسف البنات أتلفوا المصاحف، تقول هل يذهب عليها الأجر؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، لا شك بأن وقف المصاحف هذا سواء المصحف كاملا أو ربع ياسين أو الأجزاء هذا من الأعمال الصالحة، وقد نص أهل العلم على أن وقف المصاحف هذا من أجل الأعمال ومن أفضلها عند الله سبحانه وتعالى، وعندنا قاعدة بأن الوقف يبقى أجره ما بقي نفعه، الوقف يبقى أجره ما بقي نفعه، فإذا تعطلت منافع الوقف انتهى الوقف، انتهى الأجر، يعني انتهى الأجر، ما يسمى وقف جاري. ولذلك المحفظة هذه تتحمل المسؤولية كاملة في إتلاف البنات لهذه المصاحف، أما وقد أمنتها هذه المرأة وقالت لها هذا وقف، كيف تسمح للبنات بإتلاف المصاحف؟ وأين التربية الصحيحة من هذه المحفظة للبنات في تعظيم كتاب الله وتعظيم كلام الله سبحانه وتعالى؟ كيف يعني المعروف بأن المحفظ والمحفظة يستهدفان الأولاد من الجنسين بالتحفيظ والتربية، التربية على أن تعظيم كلام الله عز وجل، تعظيم المكان اللي يجلسون فيه وهو بيت الله عز وجل، بحيث يعني يربونهم على عدم إحداث أي شيء في المسجد من الأذى والقذر أو من المشاغبة والتشويش مثلا. كيف الآن اعتداء على المصاحب بمثل هذه الطريقة؟ ولذلك إذا كانت المحفظة قد فرطت في المحافظة على هذا وهي مسؤولة، يعني هذا القسم يخص المحفظة وهي تضع المصاحب وتضمن المحفظة هذه المصاحب تضمنها والأجر يكون إلى الواقفة، أما إذا كانت المحفظة لا هي تعطي المصاحب ويذهبون بها إلى البيت وأتلفوها هناك، هذه مسؤولية الوالدين ومسؤولية الأولاد إذا كانوا بالغين، أما إذا كانوا أطفال فهذا يعني على القاعدة المعروفة بأنه لا يؤاخذ من هو دون البلوغ، لكن عموما يجب على كل محفظ ومحفظة أن لا يكتفوا فقط بالتحفيظ، والله فقط التلقين والتحفيظ، أين التربية؟ يقول النبي عليه الصلاة تقول عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن بارك الله فيك. أمت الله من الجزائر تقول في امرأة ذهبت إلى العمرة هي وأختها وزوجها، تقول يقولون بأن زوج الأخت محرم. يا أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لزوج الأخت ليس بمحرم ولا يجوز مثل ولا يجوز قوله مثل هذا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين حدود الحلال والحرام، ولذلك زوج الأخت هذا أجنبي عن الأخت، زوج الأخت هذه أجنبي عن الأخت، بدليل أنه لو طلق أختها يجوز يتزوجها، ولو ماتت أختها جاز له أن ينكحها يتزوج هذه المرأة. هل هذا يكون محرم لها بمثل هذه الحالة، حالة زواجه بأختها؟ هذا كلام باطل ومردود، ولا يجوز قول مثل هذا الكلام، وهذا محل إجماع على أن زوج الأخت لا يكون محرما للأخت. بارك الله فيك. أم محمد بن العين تقول أنا يعني العام الماضي كان عندي مشاكل في الكلى، في وظائف الكلى، تقول يعني صمت 20 يوم و10 أيام ما صمت، بعدين أطعمت، السنة هذه الطبيب منعني قال لا تصومين، ما العمل؟ أم محمد من العين شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، وأسأل الله تعالى أن يرفع من درجتك في الجنة. أخت الفاضلة، ما دام أن الطبيب قال ممنوع أم محمد تصوم، يجب عليك أن تستجيبي لي وصية الطبيب، والحمد لله قد جعل الله لك فرجا ومخرجا وفسحة ولله الحمد، وهو الإطعام. الإطعام معلوم مرض الكلى، أسأل الله يعافيك ويعافي كل مريض، هذا يحتاج إلى سوائل، يحتاج إلى أدوية، يحتاج إلى أشياء كثيرة. فلذلك بارك الله فيك تمتنعين، ما دام أن أكثر من طبيب، طبيبين ثلاثة أو لجنة طبية قالوا أم محمد خطر عليها الصيام، ما تصومين بارك الله فيك. شريعة الإسلام ولله الحمد شريعة ما توقع الإنسان في الحرج والضيق والمشقة والمرض أبدا، شريعة هي لتنقذ المكلف من الحرج والضيق والعسر إلى الفضاء من اليسر والسماحة ولله الحمد، هذا دين عظيم. فلذلك أختي الفاضلة اللي تطعمينه ها كأنك صمتيه، الطعام اللي تطعمينه كأنك صمتي هذا اليوم، لك الأجر والثواب بارك الله فيك. أم محمد تقول حلفت على امرأة تأخذ شيء مبلغ مالي، تقول هي حلفت إنما تأخذ، بعدين أصريت عليها أخذت المبلغ، تقول بعد ذلك أرجعته لي وضعته كذا، قالت بأن أرجعت المبلغ، هل أكون قد حنت في هذا اليمين؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا أنا أنصحك نصيحة أنت وهذه المرأة بترك الحلف وعدم اللجوء إليه إلا للحاجة، فالله جل وعلا يقول واحفظوا أيمانكم، لأن الإنسان إذا أكثر من الحلف أدخل نفسه في مسارب ضيقة ورط نفسه. فالواحد يعني إذا أحب أن يعطي شيء ولا كذا يقول تفضل، الحلف ما يلجئ إليه. الأمر الثاني، صورة المسألة اللي ذكرتها لي ما عليك أنت شيء ولا عليها شيء، لماذا؟ لأنك أنت حلفت عليها بالله العظيم إلا تأخذ هذا المبلغ، وهي حلفت بالله العظيم ما تأخذ هذا المبلغ، زين، ثم إنها لما قلتي لها لما حلفت عليها أخذت المبلغ، إذن أنت برئة ذمتك، يبقى عد الكلام عليها هي. الآن هي حلفت أولا بأن ما تأخذ المبلغ، ثم أخذته ثم ردته إليك، اعتذر، يكون عليها كفارة اليمين، هي تكفر عن يمينها، حتى لو ردت المبلغ تكفر عن يمينها، فيكون ما عليك أنت شيء فقط، أما هي فعليها. ماذا عليها؟ عليها أنها حلفت ما تأخذ وأخذت عليها إطعام 10 مساكين، كونها ردت المبلغ بعد ذلك، هذا يبرئك أنت من مسألة الكفارة، فأنت ما عليك شيء، وإنما عليها هي إطعام 10 مساكين، فإن لم تجد فالصيام 3 أيام. هارون من اليمن يقول أنا سافرت من اليمن لأجل العمل في المملكة العربية السعودية، يقول وفي الطريق مرضت وتعبت، ما استطعت أنني أحرم، دخلت يعني من المنفذ ومن عند يلملم، يقول ما أحرمت حتى وصلت إلى جدة، بعد 3 أيام شعرت براحة، يقول أحرمت من جدة ثم اعتمرت، ما ذهبت إلى الميقات، ما حكم عمرتي؟ هارون بارك الله فيك ورضي عنك، ما دام أنك سافرت إلى المملكة العربية السعودية لقصد العمل والإقامة هناك، وثم بعد ذلك قلت يعني سأعتمر إن يسر الله، فالعمرة تابعة للسفرة، وليست السفرة أنشأتها من اليمن للنسك العمرة، وإنما أنشأت سفرا للإقامة، ففي الطريق ما استطعت أنك تعتمر، ثم بعد 3 أيام وأنت في مدينة جدة شعرتها براحة وحبيت أنك تعتمر واعتمرت ما عليك شيء ولله الحمد، والمنة لأنك جمعت بين الحل والحرم، فجد داخل الميقات وعمرتك إن شاء الله صحيحة إذا توفرت الشروط فيها والأركان، وليس عليك العودة إلى الميقات. تفضل يا عبد الله. عبد الله،
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله
شيخ، بس على التعميل الطبي إذا الإنسان ما يقدر على التكاليف العلاج
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا. أم خالد، تفضل يا أم خالد.
عليكم.
عليكم السلام. الله
يا شيخ، عندي 4 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، طبعا احنا كل احد نطلع البر، فابني لقى 200 درهم، يعني وين نعرفهم؟
في البر.
في البر، واللي يصير يعني لو ما ادري
ما حولكم احد يعني؟
لا لا.
طيب،
والسؤال الثاني عن صلاة السهو، طبعا انت وايد تشرح وانا من المتابعات بس ابد ما فهمتها،
سجود السهو.
اي
طيب.
والسؤال الثاني عن القرقيعان مال 15، يعني هم قالوا في المدرسة يسوونه، يعني هل أودي اليهال أم أعطلهم؟ ما أدري.
طيب،
ويعطيك العافية شيخ. طبعا أنا أول يعني أول حياتي، طبعا أنا كنت على مذهب ثاني يعني شيعة، فزوجي حيل تعب وياي يعني، طبعا 4 سنين وهو يحاول وياي.
نعم.
فطبعا الحين الحمد لله أنا استقمت والحمد لله، فأريد أخذ بنت أختي لابني، فهي نفس يعني نفس الشيء أول، فيقول هم راح نتعب وياها، فما أدري يعني هذا الشيء صح غلط، ما أدري.
إن شاء الله يا أم خالد.
يعطيك العافية.
مرحبا أختي. صادق.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا عندي حرمتي على 5 أيام من رمضان الفائت.
أها.
وما تقدر تكون تشتغل بالزراعة، أقول لك عليه تكلفة، فأعطيت كفارة على 5 أيام 10,000 ريال.
هي ما تقدر تصوم مطلقا ولا علشان الشغل في المزرعة؟
علشان الشغل يا شيخ، علشان الشغل.
يعني تستطيع الصيام؟
كان دينا كفارة 10,000 على كل يوم 2,000 ريال.
طيب، هي تستطيع صوم رمضان القادم؟
لا، هي تقدر تصوم بس إنما يا شيخ شيء تعدي مع الشغل.
طيب، أبشر يا صادق. سؤال ثاني.
لا، شكرا لك يا شيخ، الله يحفظك.
مرحبا مرحبا. طيب، طارق من أبو ظبي بارك الله فيه. طارق يقول بأن الوالدة جمعت فلوس، يقول يعني من مجموعة نساء لأجل التصدق على أناس، يقول يعني ممكن تأخذ 1,800 تعطيها أناس آخرين غير اللي أخبرت المجموعة من النساء، كما فهمت من سؤاله. يا أخي طارق بارك الله فيك، إذا كانت الوالدة قالت لمجموعة من النساء هناك أناس فقراء مساكين معدمين مسحوقين أو مرضى ما عندهم قدرة على يعني شراء الأدوية أو إجراء العمليات، وقالوا خلاص إحنا نجمع لهذا الغرض، ثم رأت الوالدة بأن ظهر لها شيء، يعني أسرة أخرى أو أناس آخرين ظهروا لها، قالت بعطيهم من هذا المبلغ، يجوز، ما فيها شيء، لأن الهدف واحد والغرض واحد والقصد واحد، يجوز. أما إذا قالت لهم فلانة بنت فلان وفلانة بنت فلان بنعطيهم وجمعوا علشان فلانة، لا، ما تعطي غيرهم. بارك الله فيك. طارق من أبوظبي يقول الإمام لما يعني قبل الصلاة يقول اعتدلوا استووا مثلا، لا تدعوا فرجات للشيطان، يقول هل الشيطان معقول أنه يدخل المسجد وأنا أعرف بأن الشيطان يدخل الحمام فقط؟ طارق بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يكبر للصلاة حتى يسوي الصفوف بالقول والفعل، أما بالقول فيقول استو، يقول كذا، يقول كذا، ثم يقول لا تدعوا فروجات للشيطان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني أرى الشيطان مثل الحذف وصغار الغنم يدخل بين الصفوف ليشوش على الناس. هذا أمر غيبي بارك الله فيك، والمؤمن يؤمن بالغيب، فإذا أخبر الله جل وعلا في كتابه عن أمر غائب عنا، أو أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في سنته الصحيحة عن أمر غائب عنا، يجب على المسلم ماذا؟ التصديق. يقول آمنا بالله وصدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والجن عالم غيبي، ولذلك قال جل وعلا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فالله تعالى من رحمته بنا أن أخفى عنا الجن، هذا الأمر الأول. ولذلك المؤمن دائما إذا جاءه الخبر عن الله وعن رسول الله قال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ولا يحكم عقله في الغيبيات، لأن العقل ما يمكن أبدا أن يدرك كن هذه الغيبيات. ولذلك النص دائما هو القاضي، والعقل هو التابع للنص. النص لا يمكن أن يتخلف أو يتأخر، أما العقل فالعقل يمرض ويموت العقل ويضعف، والناس لا يستوون في الفهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، من قال لك بأن الشيطان لا يدخل المسجد؟ بل يدخل المسجد. دخل الشيطان على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، هجمت عليه الجن وانحدروا من الجبل، وفي يد أحدهم شعلة من النار يريد أن يحرق بها وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فقبض النبي عليه الصلاة والسلام عليه حتى خنقه، قال فوجدت برد لعابه على يدي. ولولا دعوة أخي سليمان اللي قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لربطته بسارية من سواري المسجد يلعب به صبيان المدينة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله ضراط، فإذا انتهى المؤذن عاد، وإذا أقيمت الصلاة ولا وله ضراط، فإذا صلى الناس دخل يوسوس عليهم. ولذلك تشوف الآن بعض الناس في الصلاة يسهو ويوسوس وينشغل، لماذا؟ هذا من الشيطان. وأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن ندفل عن يسارنا 3 مرات وأن نستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم إن لبس علينا في صلاتنا. الأمر الآخر بالنسبة للحمام، هو مسكن الشياطين. إذا فعلا ما ذكر الإنسان ربه قبل الدخول، فإن الشيطان سأل الله مكانا فاختار الله تعالى له الكنيف المرحاض، هذا اختار له، لكن ما هو محبوس في الحمام. أنت تعتقد بأن الشيطان مقفل على نفسه في الحمام؟ يا ليت مقفل على نفسه في الحمام وريح الناس، لا، هو يطلع للمساجد، يطلع للمدارس، يطلع في البيوت، يحاول أن يضل الناس. فانتبه لهذه، بارك الله فيك، واحذر أن تقيس الأمور بعقلك، خاصة فيها نصوص، وأنا أظن بأنني قد أوردت عليك ما يوجب الاقتناع في مثل هذه المسائل. طارق من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل، يقول عندي مشكلة في مسألة التبول، يقول يبقى شيء لما أنتهي من البول، ويعني يظهر بأن طارق يعاني مشاكل. يا طارق بارك الله فيك، أولا بالنسبة لاستمرارية خروج البول أكرمكم الله جميعا، هذا إما يكون شيئا طبيعيا أو أن يكون مرضا. فإذا كان مرضا الذي يسمى بسلس البول، فإن إذا أردت الصلاة تدخل طبعا تستنجي ثم تضع شيء يقي من نزول البول أكرمكم الله على الثياب أو البدن أو بقعة الصلاة، وتصلي ولا شيء عليك. لماذا؟ لأن هذا ليس باختيارك ولا بإرادتك، هذا أمر أنت مغلوب عليه، ما تستطيع أنك تتحكم فيه، هذا مرض تعالجه عند المستشفيات. الأمر الثاني، إذا كان شيئا طبيعيا، وهذا الذي يبتلى به كثير بل أغلب الناس، وهو بقايا قطرات بعد البول، الصحابة شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ماذا دلهم؟ أرشدهم إلى ماذا؟ يعني جاءت أحاديث طبعا، وأيضا جاءت آثار عن ابن عباس وغيره كالنضح، أنك تنضح على محل الخارج، هذا المحل تنضح عليه الماء وتقوم. وأنا سبق أني نبهت يا أخي الفاضل أن كثير من الشباب يبتلى بالوسواس بسبب ماذا؟ اهتمامه وانشغاله بهذا الأمر حتى يسيطر عليه، ولذلك يحصل عنده ارتخاء في العضلات بسبب الارتباط بين الدماغ وبين العضلات، فيفتش وينقب وينظر وكذا. لا، أنت غير مطالب بهذا، أنت مطالب بأن تنضح الماء على محل الخارج، ولو رششت شيئا من الماء على ثيابك الداخلية وقمت وتنتهي، ما تفتش، أنت غير مأمور بهذا. وهذا أيضا يخرج ضمن عدم الاستطاعة على التحكم بمثل هذا الأمر، وبهذا تنتهي. ومع الوقت سبحان الله وبالتجربة كثير من الناس عوفي من هذا الشيء وشفي من هذا البلاء، ما وجد شيء. لماذا؟ لأنه خلاص اتبع النصيحة وسلك المسلك الشرعي وانتهى عنه هذا الأمر. بارك الله فيك. خلاص. طيب عبد الله وام خالد وصادق من اليمن، اعتذر منكم، غدا ان شاء الله اجيب على ما تبقى من الاسئله لان وقت البرنامج انتهى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.